مربي الكعبة.
شكر جزيل الشاعر الأخ العزيز أبو بشير الصراري من اليمن. حقيقة هناك مساهمة بين يدي لا بأس نستمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. وزير الدفاع الصهيوني جالتس يهدد الجنوب اللبناني إما بالانسحاب إلى شمال الليطاني أو الهجوم واحتلال الجنوب. نقوله تقدم وأن النهر الليطاني ينتظركم لتأكلكم أسماك القرش. وأشكر لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل نعم أبو محمد مهدي، شكرا لك أخي الكريم على كل ما أرسلته وترسله إلينا دائما، مع تحياتنا لأهلنا في اليمن. الأخ أبو جهاد كتب يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أبا جهاد. فلسطين انتصرت وانهزم الصهاينة والأمريكان والأعراب، تحياتي لكم، حياك الله أخي الكريم. مرتضى من الناصرية العراق يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أساس طوفان الأقصى واستمرار الدعم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونشكر اليمن أيضا. مرتضى الناصرية العراق حياك الله، شكر جزيل لك أخي الكريم وبارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء الذي لازلنا نتواصل فيه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ عباس من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي عباس حياكم الله. نبارك لكم ذكرى حلول من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملي ظلما وجورا، بارك الله بك أخي الكريم، مباركين بهذه المناسبة العطرة. إن الأوضاع في فلسطين لا زالت سيئة جدا، حالات الجوع الشديدة التي وصلت إلى أن يغادر الأب والأم من مكانه وهو يعلم بأن الأوضاع خطرة جدا وأنه في مرمى الاستهداف، لكنه لا يحتمل أن ينظر إلى ابنه الرضيع الذي هو أيضا مع الأسف الشديد قد عانى من الجوع والعطش. أيضا أسعار الأغذية التي أصبحت كما قال أحد المواطنين الفلسطينيين تضاهي أسعار الذهب. من يصدق أيها الأحرار من العرب والمسلمين بأن سعر الكيلو من الطحين يقدر $100، وهذا فوق ما نتصوره بكثير، لأن في بلاد البحرين لا تجاوز سعر الكيلو الواحد من الطحين $1، وهذا يبرهن أن الحالات الإنسانية قد بلغت أعلى ذروة ممكنة، أو يمكنني القول بأن الواقع على الأرض لدى النازحين من منطقة إلى أخرى أشد بكثير مما يتم تصويره في مختلف الوسائل الاجتماعية. وفي الختام أحيي الشعب اليماني العزيز والمقدام في منع السفن المتوجهة للكيان الصهيوني الوحشي، وأيضا القيادات الشريفة والأصيلة التي قدمت أموالها من أجل دعم المقاومين. عباس من البحرين شكرا جزيلا لك. الأخ أبو سارة من اليمن يعود إلينا، حياكم الله أبا سارة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله على أن هذا الحصار المطبق على أبناء فلسطين وهذه الجرائم التي ترتكب عند الجماهير الفلسطينيين أطفال فلسطين وأبناء فلسطين، وهذه الجرائم التي ترتكب بحق غزة ورفح هي خطة مخطط أمريكي صهيوني لإبادة أبناء فلسطين وتهجيرهم من البلد واحتلال البلد. ولكن رسالتي للشعوب العربية والإسلامية، إذا سقطت غزة أو سقطت فلسطين فهذه في أعناق كل مسلم في العالم، لأن المؤامرة كبيرة جدا. هم يريدون أن يهدئوا هؤلاء وأن لا يقوموا بأي إدخال أي مساعدات، يسيطروا على منطقة رفح بتواطؤ مصري وتواطؤ أردني وتواطؤ سوري، لأن سوريا لم ترد الرد الشافي، بحيث إن الضربات الإسرائيلية على سوريا مستمرة. ونحن بإذن الله إذا فتحنا الطريق سوف نصل إلى فلسطين ونحرر فلسطين، لأن العرب والمسلمين هم من يشارك في قتل الفلسطينيين ودعم اليهود والكيان الصهيوني والأمريكي. العرب هؤلاء هم كل ما يحدث في الشرق الأوسط وراها دول الخليج الفارسي الذين صامتين لم يخرجهم. اليوم أمريكي طيار أمريكي يحرق نفسه أمام طبارة إسرائيلية ويهتف بأن فلسطين حرة وإن فلسطين أبية وإن فلسطين بإذن الله ستنتصر.
فأين
دوركم يا عرب يا مسلمين يا من قبلتنا واحدة وديننا واحد وعملنا لله واحد؟ أين هو؟ وأنا أشكركم وأشكر إذاعتكم وأشكر كل العاملين فيها وأقبل إقدامكم على إتاحة هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر جزيلا أبو سارة من الساحل الغربي اليمن. حياك الله بياك في الكريم والفاضل على هذه المشاعر الطيبة وعلى كل ما تفضلتم به في هذه المداخلة. أخ باقر حسن من البحرين حياك الله بياك، ألف شكر وتحية وتقدير لكل ما ترسلونه إلينا من مساهمات مباركة. بارك الله بك أخي الكريم، وحمى الله كل الإخوة المؤمنين الذين يساهمون ويشاركون معنا بمساهمات مباركة وإن كانت بعيدة عن السياسة أو بعيدة عن لقاءاتنا في حدث وحوار. لكم الأجر والثواب بالتأكيد في كل ما تنشرونه من ما يتعلق بأمور الدين والعبادات، ونحن نعيش في شهر شعبان الخير الذي سيفتح لنا الباب باتجاه الرحمة الكبرى، رمضان المبارك. وسائل إعلام إسرائيلية، وزير الأمن السابق وعضو الكنيسة أفيغدور ليبرمان يقول: حزب الله تهديد استراتيجي حقيقي، وإذا لم نغير المعادلة لن يبقى سكان في الشمال، أي في شمال فلسطين المحتلة. في فلسطين المحتلة أيضا التقارير تشير عن غارة جوية صهيونية تستهدف بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، وإعلام إسرائيلي عن رئيس قسم الأسرى والمفقودين السابق في الموساد يقول: حقيقة أننا اضطررنا إلى إجلاء 180 ألف من سكان الشمال وهم لا يسكنون في بيوتهم، هي فضيحة. ليبرمان أيضا إفيغدور ليبرمان وهو وزير الأمن السابق وعضو الكنيسة يقول: هناك مشكلة مزدوجة واستراتيجية لا يمكن لأي قرار سياسي أن يحلها، وهي مشكلة تعاظم قدرات حزب الله في لبنان. الجبهة الشمالية وحزب الله في لبنان وتعاظم القدرات هناك بالتأكيد يؤرق هذا العدو الذي جعله يعيد من حساباته كثيرا، خصوصا حينما يقاتل على جبهتين باتجاه غزة وباتجاه لبنان. إذن هناك مواجهة حقيقية في البحر، أيضا لا زالت المواجهة مستمرة ولم تتوقف، واستهداف السفن لا زال مستمر. ليبرمان يقول: لدى حزب الله كمية هائلة من الصواريخ الدقيقة، وهذا تهديد استراتيجي لا يحتمل. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت: أن معادلة مهاجمتنا في وقت واحد من جبهتين ثابتة، ولا يوجد ما يمكن فعله في هذا الموضوع. عن مسؤول إسرائيلي يقول أن الكيان يرفع تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن إجراءات غزة. طبعا لا أعلم حقيقة عن أي إجراءات يتحدثون وعن أي تقرير، وهم الذين يرتكبون هذه الجرائم في كل ساعة وكل ثانية وكل دقيقة يستشهد فيها المزيد والمزيد من الشهداء، بعد الحديث عن عشرات الشهداء والجرحى، عن أي تقرير وكذلك عن أي إجراءات يتحدث الصهاينة، ولمن؟ لمحكمة العدل الدولية. كتاب القسام تعلن قصفها لتجمع لقوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. الخارجية الفرنسية تقول: وقف اطلاق النار في غزة يبقى على رأس أولوياتنا، ونجدد معارضتنا الصارمة لهجوم بري في رفح. وكذلك قطر، نعم الخارجية القطرية تعلن وتجدد إدانتها لتهديد إسرائيل باجتياح رفح، وتدعو لتحرك يحول دون التهجير القسري للفلسطينيين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. لازلنا عند طوفان الأقصى الذي لا زال يجتاح الكيان الصهيوني حتى الملتقى. السلام عليكم.
قتل عمري بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. أنت الرؤى تسمو والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعات بالوجد والبشر. واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. أرفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر.
وامنح منى قلبي لرفيقة العمر يا شمعة شعت بالوجد والبشر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس. وصية خالدة من وصايا رسول الإنسانية، رسول الرحمة الإلهية. اعمل بفرائض الله. الفرائض أي الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على البشر، يجب علينا أن نعمل بهذه الفرائض. هناك واجبات كثيرة، وهناك مستحبات كثيرة، وهناك تقوى لله سبحانه وتعالى، وهناك عمل كبير بين يدي الله. الكثير ربما يريد أن يصل إلى الله بكثرة العبادة، ويصل إلى الله سبحانه وتعالى بالكثير من الطقوس. نعم، كل ذلك مطلوب، ولكن الإنسان إذا أراد أن يسير في طريق الله سبحانه وتعالى، فالشيء المهم الذي عليه أن يؤديه قبل أي شيء آخر هو أن يعمل بهذه الفرائض، هو أن يكون مؤديا لجميع ما أوجب الله سبحانه وتعالى. اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس. إذن التقوى التي نبحث عنها، التقوى ليست شيئا بعيد المنال، ليس شيئا صعبا أن نناله، وإنما التقوى تكون بأيدي كل إنسان يستطيع أن يحصل عليها من خلال الإتيان بالفرائض فقط. أن أأتي بالفرائض لأكون من الأتقياء. اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس. إذن بعيدا عن كل ما ربما يستطيع الإنسان أن يؤديه، بعيدا عن الممارسات العبادية، ربما يقول البعض أني لا أستطيع وليس لي الوقت الكافي لأن أعمل بهذا الطريق ولأؤدي هذه العبادة ولأؤدي هذه المستحبات، أو لأصوم هذا اليوم ليس لي الوقت الكافي. فالكثير منا ربما منشغل في عمله، مع ذلك رسول الإنسانية يعطينا مقياسا جميلا لطيفا سهلا بسيطا يستطيع كل منا أن يناله. ما هو؟ هو أن أأتي بفرائض الله سبحانه وتعالى. اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس. التقوى التي هي هدف كل إنسان مؤمن، التقوى هي أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا عني، التقوى هي أن أسير في ركب الله سبحانه وتعالى، أعمل بواجباته وأترك مستحباته. إذن المقياس الأساسي والمقياس المهم لكل إنسان ولكل من أراد أن يسير على طريق الله سبحانه وتعالى أن أأتي بالفرائض. يجب أن لا أستهين بأي فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، أي من واجبات الله سبحانه وتعالى، يجب أنه لا أستهين به، يجب أن أؤديه بكل ما أراده الله سبحانه وتعالى وبكل الأشكال التي أرادها الله سبحانه وتعالى، من غير ملل ولا كلل، مع إخلاص النية ومع إخلاص العملي له سبحانه وتعالى. ثانيا، الاجتناب عن المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. كثير من الأمور حرمها الله سبحانه وتعالى لم يرد منا أن نلج فيها. هذه الأمور التي سميت بالمحرمات لأنها منطقة الحرام ومنطقة الحظر الإلهي التي لا يجوز لأي أحد أن يتجاوز عليها. أن أأتي بالفرائض، أأتي بالواجبات التي تشمل الواجبات الإلهية، وأن أترك هذه المحرمات الموجودة. فبين يدي الواجبات وترك المحرمات هي التقوى، وهي الشيء الأساس الذي يسير الإنسان إليه في حياته كلها. السير الإلهي والسير نحو الله سبحانه وتعالى هو الوصول إلى تقوى الله، وهي ملكة إذا وصل إليها الإنسان سيكون من المقربين لله سبحانه وتعالى. اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس. تقوى كبيرة ومرحلة جدا جميلة وجدا كبيرة ننال فيها رضا الله سبحانه وتعالى، وكلما رضي الله سبحانه وتعالى عنا فهذا هو المنال وهو الأمل المنشود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي، قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
الكبير وللصغير
الفقير وللأمير والكل يسبح لربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم، وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله أصول الكرم وأولياء النعم.
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج شمس الشموس.
أحبتنا المستمعين، إن المؤمن لا يكرم لإيمانه بالله تعالى، فكيف بالأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، وهم أولياء الله وحججه وسفراء الله وأمناؤه. وقد قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم قال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قيل وتعزروه أي تنصروه بنصرة دينه ورسوله، وتوقروه أي تعظموه بتعظيم دينه ورسوله. وقيل الهاء في الفعلين عائدة للرسول، أي تنصرون الرسول وتعظموه. وكذلك الأولياء عليهم السلام أيها الإخوة الأعزاء، لابد للمؤمنين أن يذكروهم بإجلال وتكريم وتعظيم.
روى الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام عن رجل من الصالحين أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا رسول الله، أيا من أبنائك أزور؟ فقال: بعضهم وفد علي مسموما، وبعضهم وفد مقتولا، أي بالسيف. فقال: أيهم أزور مع تفرق مشاهدهم؟ قال صلى الله عليه وآله: زر أقربهم إليك، وهو مدفون بأرض الغربة. قلت: يا رسول الله، تعني بذلك الرضا؟ قال صلى الله عليه وآله: قل صلى الله عليه.
ونحن أيها الإخوة الأفاضل نبدأ بالسلام على المولى الرضا صلوات الله عليه قائلين: السلام عليك يا ولي الله،
السلام عليك يا حجة الله،
السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض،
السلام عليك يا عمود الدين،
السلام عليك أيها الصديق الشهيد،
السلام عليك أيها الوصي البار التقي. إخوتنا الأعزاء، أكد القرآن الكريم على أداء الأمانات إلى أهلها باعتباره عاملا مهما من عوامل ترسيخ مفهوم الأخوة الإسلامية، بل عمم الإسلام مفهوم الأمانة فجعلها تتجاوز الأمانات المادية إلى الأمانات المعنوية كالعلوم والمعارف الإلهية وعلوم الشريعة والدين التي من حقها أن يبلغها حاملوها إلى الناس ما استطاعوا، يخصون بذلك من هو أهل لها، ويسبق ذلك أن يكون المبلغ نفسه متفقها ملما بما يريد تبليغه.
وفي خصوص ذلك والحث على طلب العلم وتفقيه الناس، قال الإمام علي الرضا عليه السلام: تفقهوا في دين الله، فإنه من لم يتفقه في دينه ما يخطئ أكثر مما يصيب، فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة، وحاز المرء المرتبة الجليلة في الدين والدنيا. فضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يزكي الله له عملا.
ثم قال عليه السلام: وأروي عن العالم عليه السلام، لعله يقصد أباه الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: تفقهوا وإلا أنتم أعراب جهال. أجل أيها الأخوة، لا شك أن هذا التأكيد على طلب العلم يرمي إلى تفقيه الأمة بالشريعة الإلهية وتعليمها وتثقيفها بعقائدها وأمور دينها، كي تتسلح بالعلم والإيمان فتكون قوية في شخصيتها، عزيزة في ذاتها، منيعة في أركانها، راسخة في قيمها وأخلاقها، بل تكون منارا لهداية الإنسانية نحو الخير والرشاد.
إخوتنا الأحبة، إن العلم الحقيقي ما ترجم إلى عقائد ثابتة حقة، وأخلاق فاضلة حميدة، وعبادة متوجهة مخلصة. وقد جمع الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم إلى معارفهم الإلهية السامقة قيما إنسانية فريدة، ثم كانت لهم حالات خاصة مع الله جل وعلا، فهم يقتطعون من ساعات نهارهم ويغتنمون من ساعات نومهم واستراحتهم وفراغهم أوقاتا يعبدون الله تعالى بانقطاع وشوق، حتى إذا كانت لهم أيام لم تكن لهم فيها مشغلة قضوها في الصلاة لربهم تبارك وتعالى. فقد روي أنه ربما صلى الإمام الرضا عليه السلام في يومه وليلته 1000 ركعة، وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال وعند اصفرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه.
هكذا عرف عن الأولياء، لا سيما أيام حبسهم في سجون الظالمين أو عند فرض الإقامة الجبرية عليهم. قال أبو السلط الهروي: لما خرج علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى المأمون، دخل دار حميد بن قحطبة الطائي، فاستقبل القبلة فصلى ركعات ودعا بدعوات، فلما فرغ سجد سجدة طال مكثه فيها، فأحصيت له فيها 500 تسبيحة ثم انصرف.
وسئلت إحدى جواريه عنه فقالت: كان عليه السلام إذا صلى الغدات، أي صلاة الفجر، وكان يصليها في أول وقتها، يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس، أي لقضاء حوائجهم، أو يركب ذاهبا إلى أمر ما. ووصفه إبراهيم بن العباس بأنه عليه السلام كان قليل النوم بالليل كثير الصوم. وقد طلب دعبل بن علي الخزاعي الشاعر شيئا من الإمام الرضا عليه السلام يتبرك به، فخلع عليه قميصا من خز صلى فيه 1000 ليلة، كل ليلة 1000 ركعة، وختم فيه القرآن 1000 ختمة.
وإذا وقف الإمام الرضا عليه السلام في المشاهد المعظمة وناجى ربه جل وعلا، سمع منه تلك العبارات الروحية التي تتكامل فيها حالات الخضوع والخشوع بين يدي الباري جل جلاله. يروي الجويني الحمويني الشافعي في كتابه فرائد الصمتين عن رجل قال: حججت سنة مع علي بن موسى الرضا عليه السلام فسمعته بالموقف يدعو بهذا الدعاء:
اللهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر لي ما تعلم، وكما وسعني حلمك فليسعني عفوك، وكما ابتدأتني بالإحسان فأتم علي بالغفران، وكما أكرمتني بمعرفتك فاشفعها بمغفرتك، وكما عرفتني وحدانيتك فألزمني طواعيتك، وكما عصمتني مما لم أكن أعتصم منه إلا بعصمتك فاغفر لي ما لو شئت عصمتني منه. يا جواد يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.
وجمع الإمام الرضا عليه السلام إلى تلك العبادة أيها الأخوة إنسانية تفوح بالعطف على الناس وحب الخير لهم. يصفه عبد الله الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف فيقول: كان الرضا رضي الله عنه كريما جليلا مهابا وقورا، ويقال إنه أعتق 1000 مملوك، وكان صاحب وضوء وصلاة، ليله كله يتوضأ ويصلي ويرقد ثم يقوم فيتوضأ ويصلي وهكذا إلى الصبح. قال بعض أصحابه: ما رأيته قط إلا ذكرت قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
وكتب ابن الشهرزوري في كتاب مناقب الأبرار أن معروف الكرخي كان موالي علي بن موسى الرضا عليه السلام، وكان أبواه نصرانيين، فسلم ولدهما معروفا إلى المعلم وهو صبي، فكان المعلم يقول له: ثالث ثلاثة، قل: ثالث ثلاثة، فيقول معروف: بل هو الواحد، فضربه المعلم ضربا مبرحا، فهرب معروف ومضى إلى الرضا عليه السلام وأسلم على يده، ثم أنه أتى داره فدق الباب فصاح أبوه: من بالباب؟ قال: معروف. قال أبوه: على أي دين جئت؟ قال معروف: على دين الحنيفية، أي دين إبراهيم عليه السلام. فلما سمع ذلك أبوه أسلم ببركات الرضا عليه السلام. قال معروف: فعشت زمانا ثم تركت كل ما كنت فيه إلا خدمة مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام.
وقبل أن نفارقكم إخوتنا الأحبة، وددنا أن نستمع معا إلى بعض حكم الإمام علي الرضا عليه السلام نمتع بها قلوبنا علنا نوفق أن نجريها في حياتنا لنفوز بعزة الدنيا والآخرة وكرامتهما. يقول سلام الله عليه:
الإيمان 4 أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله.
لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاثة: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا.
من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أي من الله تعالى أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن فهم علم، وصديق الجاهل في تعب، وأفضل المال ما وقي به العرض، وأفضل العقل معرفة الإنسان نفسه، والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه.
سلام الله عليك سيدنا الإمام الرضا.
نعم ما قلت، وطوبى لمن انتفع بما أدليت.
والسلام عليكم أعزتنا المؤمنين،
ورحمة الله تعالى وبركاته.
وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها بها إلى الملكوت كي تحظى من اللقياب بهجتها. ترانيم الهدى فضحت على أعلى مآذنها، فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. عراها ما يسيء إلى المقيم بها، فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها، فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها، وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أعزائنا المستمعين ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، نتمنى لكم أطيب الأوقات.
أحبة الإيمان، نشأت فاطمة سلام الله عليها في بيت النبوة، بيت أبيها، وارتضعت من أمها السيدة خديجة بنت خويلد اللبن المزيج بالفضائل والكمال. تعلمت من أبيها العلوم الإلهية والأخلاق الحميدة لأنه وجدها أهلا لذلك.
أجل عزيزي المستمع، كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها من المجاهدات المناضلات في شعب أبي طالب مع أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين على صغر سنها، وطال الحصار هناك 3 سنين وشهورا. وعندما بلغت هذه السيدة الفاضلة 7 من عمرها أو قاربت 8، وإذا بفاجعة تطل على حياتها وتخيم الهموم وتتراكم الأحزان على قلبها، وهي وفاة أمها الحنون السيدة خديجة. والزهراء من المهاجرات مع الإمام علي عليه السلام إلى المدينة حيث كانت في 8 من عمرها، وكانت معها أيضا فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وفي واقعة أحد، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الشهيد حمزة عمه الكريم حزينا، فوصلت السيدة فاطمة مع صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشرعتا بالبكاء ورسول الله يساعدهما على البكاء، ونظرت الصديقة الزهراء إلى جراح جبهة الرسول وإلى الدماء المتخثرة على وجهه الطاهر ولحيته الشريفة، فجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله. فغسلت الدماء عن وجه أبيها، وكان الإمام علي عليه السلام يصب الماء بالمجن وهي تضمد الجراح.
وعندما كان المسلمون يصنعون خندقا لحماية المدينة برأي الحبي الجليل سلمان الفارسي، ظل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعمل مع المسلمين، وسرعت إليه بضعته الصديقة سيدة النساء بكسرة من خبز فرفعتها إليه، فقال لها: ما هذه يا فاطمة؟ فقالت له بأدب رفيع ولطف: من قرص خبزته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. وسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أما أنها لأول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. كما حضرت الزهراء مع أبيها فتح مكة، وشهدت الفتح المبين لأبيها وللمسلمين وذل الأعداء والمشركين.
أجل مستمعين الكرام، لقد أخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبضعته الزهراء عليها السلام وقدمها على بقية أهله، وكان من عظيم إخلاصه لها أنه إذا سافر كان آخر عهد بها، وإذا قدم من سفره كانت الزهراء أول من يقدم عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي إلى بيته.
وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة وعليها كساء رث، وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: يا بنت، تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. وانبرت حبيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معلنة الرضا بذلك، قائلة: الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه. وقدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سؤالا إلى بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها:
متى تكون المرأة أدنى من ربها؟ فقالت: أن تلزم قعر بيتها. وعرض الإمام جوابها على رسول الله فقال: صدقت، إن فاطمة بضعة مني. كما استأذن أعمى على فاطمة فحجبته، فلما سئلت عن ذلك وهو لا يراها فقالت: إن لم يكن يراني فإني أراه. يقول الإمام الحسن عليه السلام: رأيت أمي فاطمة في محرابها ليلة فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر من الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. كانت بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحيي لياليها ساهرة في عبادة الله سبحانه والتبتل إليه قائمة حتى تتورم قدمها. وآثرت عنها هذه الكلمة الذهبية وهي: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته، كما حرضت جميع من في بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء. Thank you.
ومن أدعيتها عليها السلام في الاعتصام بالله: اللهم قنعني بما رزقتني، واسترني وعافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمني إذا توفيتني. اللهم لا تعنني بطلب ما لم تقدره لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلا. اللهم كافي عني والدي وكل من له نعمة علي خير مكافأة. اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكلفت لي به، ولا تعذبني وأنا أستغفرك، ولا تحرمني وأنا أسألك. اللهم ذلل نفسي في نفسي، وعظم شأنك في نفسي، وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك، والتجنب لما يسخطك، يا أرحم الراحمين. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان، فابقوا معنا.
وأخيرا أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم الزهراء تسبيحا هو ذكر الله أكبر 34 مرة، وسبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33. وقد عني به أهل البيت عليهم السلام جميعا، فكانوا يعلمونه أبناءهم وبناتهم، وهو منهج تربوي رائع وغذاء للروح.
نعم عزيزي المستمع، يقول سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: نعلم أولادنا حفظ هذا التسبيح وقراءته بعد الصلاة وعند النوم. أما معناه فهو تنزيه الله عن العبث، ومؤكد للحكمة التي أقامها الله عز وجل عليها الكون والحياة للإنسان.
إلى هنا نصل وإياكم أيها الأخوة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين،
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبع إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله. لو تسامحت انت او انا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.